الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم الأديان. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأربعي. الهندسة الصوتية محمد العلوي. الإشراف الدكتور سمير الشمير. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم في اللقاء الخامس لمادة علم الأديان، والذي سيكون بعنوان أديان وثنية وبشرية ذكرت في القرآن الكريم. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نعرج وإياكم على الأسئلة التالية: ما الصابئة؟ وما هي عقائدهم؟ وما المجوسية؟ وما هي عقائدهم؟ وما الدهرية؟ وما الفرق بينها وبين الإلحاد؟ هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عليها أعزائي الطلاب من خلال المحاور التالية: المحور الأول، الصابئة، تعريفهم وعقائدهم. المحور الثاني، المجوسية، تعريفهم وعقائدهم. المحور الثالث، المشركون والبوذيون والوثنيون. المحور الرابع، الدهرية، عقائدهم وأثرهم في الفرق المعاصرة. وسنتناول أعزائي الطلاب هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو الآتي: المحور الأول، الصابئة. الصابئة جمع صابئ، وهو المستحدث دينه، فكل خارج من دين كان عليه إلى دين آخر غيره تسميه العرب صابئة. أما عقائدهم فيعتقدون بأن الخالق واحد أزلي أبدي، لا أول لوجوده ولا نهاية له، منزه عن المادة والطبيعة، ولا تناله الحواس، ولا يفضي إليه مخلوق، وأنه لم يلد ولم يولد، وهو علة وجود الأشياء ومكونها. ولكنهم يجعلون بعد هذا الإله 360 شخصا خلقوا ليفعلوا أفعال الإله، وهؤلاء الأشخاص ليسوا بآلهة ولا ملائكة، يعملون كل شيء من رعد وبرق ومطر وشمس وليل ونهار، وهؤلاء يعرفون الغيب، ولكل منهم من مملكته في عالم الأنوار، وهم ليسوا مخلوقين كبقية الكائنات الحية، لكن الله ناداهم بأسمائهم وخلقوا وتزوجوا بنساء من صنفهم. ويعتقدون بأن الكواكب مسكن للملائكة، ولذلك يعظمونها ويقدسونها كما يصورونها في هياكلهم، ويقولون بقدمها ويقربون لها الذبائح. كما يعتقدون، أي الصابئة، أن للكون وجودين، كون سري وكون علني، ويرون أن للوجود السري امتيازا على الوجود العلني، ويزعمون أيضا أن الله يخلق الخير فقط ولا يخلق الشر. الصلاة، تؤدى الصلاة عند الصابئة ثلاث مرات في اليوم، قبيل الشروق وعند الزوال وقبيل الغروب، ويستحب أن تكون جماعية في أيام الآحاد والأعياد، وفيها وقوف وركوع وجلوس على الأرض من غير سجود، وتستغرق ساعة وربع الساعة تقريبا. ويتوجه المصلي بلباسه الطاهر حافي القدمين، يتلو سبع قراءات تمجد فيها الرب، مستمدا منه العون، طالبا منه تيسير اتصاله بعالم الأنوار. الصوم، كان الصوم عند الصابئة على نوعين: الصوم الكبير، ويشمل الصوم عن كبائر الذنوب والأخلاق الرديئة، والصوم الصغير الذي يمتنعون فيه عن أكل اللحوم المباحة لمدة 32 يوما متفرقة على طول أيام السنة. وتحرم صابئة اليوم الصوم لأن فيه تحريم لما أحل الله. الطهارة، الطهارة عند الصابئة مفروضة على الذكر والأنثى بلا تمييز، وتكون بالماء الحي غير المنقطع عن مجراه الطبيعي. أما مفسدات الوضوء عندهم فهي البول والغائط والريح ولمس الحائض والنفساء. التعميد، يعد التعميد من أبرز معالم هذه الديانة، ولا يكون إلا في الماء الحي، ولا تتم الطقوس إلا بالغطس بالماء، سواء أكان الوقت صيفا أم شتاء. وقد أجاز لهم رجال دينهم مؤخرا الاغتسال بالحمامات والعيون النابعة. أقوال المفسرين فيهم: يقول الإمام الطبري أن الصابئة قوم لا دين لهم ولا كتاب، ويعبدون الملائكة، والصابئون جمع صابئ كما مر معنا، وهو المستحدث دينا سوى دينه، كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه، وكل خارج من دين كان عليه لا دين آخر يسميه العرب كما مر معنا أيضا صابئا. وقيل إنهم قوم بين النصارى والمجوس، وأصل دينهم دين نوح عليه السلام، وقيل هم عبدة الملائكة، وقيل عبدة الكواكب، وحكمهم حكم أهل الكتاب، وهم صنفان: صنف يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة عليهم السلام، وصنف لا يقرؤون كتابا ويعبدون النجوم، فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب، وهم صنفان: صنف يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة، وصنف لا يقرؤون كتابا ويعبدون النجوم، فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب. وقيل هم قوم يعبدون النجوم، وقيل هم من جنس النصارى، وقيل هم قوم يعبدون الشمس والقمر، وقيل هم قوم يستعملون النجاسات، وقيل إنهم أخذوا بعض دين اليهود وبعض دين النصارى، والذين أشركوا الذين يعبدون الأصنام، وقيل فيهم غير ذلك. والراجح في أمرهم أن الصابئة نوعان: صابئة حنفاء وصابئة مشركون. أما الحنفاء فهم بمنزلة من كان متبعا لشريعة التوراة والإنجيل قبل التبديل والتحريف من اليهود والنصارى، وهؤلاء حمدهم الله وأثنى عليهم. أما الصابئة المشركون فهم قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويعبدون الروحانيات العلوية، وعلى ذلك فمن دان من الصابئة بدين أهل الكتاب فهو منهم، ومن لم يدن بدين أهل الكتاب فهو مشرك. ومثالهم من يعبد الكواكب كمن كانوا بأرض حران عندما أدركهم الإسلام. أماكن وجودهم: قديما كانوا يقيمون في القدس، وبعد الميلاد طردوا من فلسطين، فهاجروا إلى مدينة حران، فتأثروا هناك بمن حولهم، وتأثروا بعبدة الكواكب والنجوم من الصابئة الحرانيين. ومن حران هاجروا إلى موطنهم الحالي جنوب العراق وإيران، ولا يزالون فيه إذ يعرفون بصابئة البطائح. أما الصابئة الحاليون المتداينين هم الطائفة الوحيدة الباقية إلى اليوم، يقدسون الكواكب والنجوم ويجعلون من يحيى عليه السلام نبيا لهم، ينتشرون على الضفاف السفلى من نهري دجلة والفرات، ويسكنون في منطقة الأهواز وشط العرب، كما ينتشرون في إيران وتحديدا على ضفاف نهر الكارون، ويسكنون مدن إيران الساحلية كالمحمرة وناصرية الأهواز. المجوسية، من هم المجوس وما عقائدهم؟ ورد ذكر المجوس في القرآن الكريم في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. المجوس كلمة فارسية تطلق على أتباع الديانة المجوسية، وهي ديانة وثنية ثنوية، أي تقول بإلهين اثنين، أحدهما إله الخير والآخر إله الشر، وبينهما صراع دائم إلى قيام الساعة، يقوم حسب زعمهم الفاسد نتيجة لانتصار إله الخير على إله الشر. والمجوس هم عبدة النيران القائلون أن للعالم أصلين، نورا وظلمة. عقائد المجوس: يقدس المجوس النار لأنها جوهر شريف علوي، كونها لم تحرق إبراهيم عليه السلام وكانت عليه بردا وسلاما، وأن تعظيمهم للنار في الدنيا بزعمهم ينجيهم منها يوم القيامة، ويسجدون للشمس إذا طلعت، وينكرون نبوة آدم عليه السلام ونوح عليه السلام، وقالوا إن الله لم يرسل إلا رسولا واحدا لا ندري من هو، ويستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات وسائر المحرمات، ويتطهرون بأبوال البقر تدينا. ويعتقد المجوس أيضا بتناسخ الأرواح وبوجود إلهين، أحدهما نور وهو مبدأ الخير كله، والثاني ظلام وهو مبدأ الشر كله. أقوال المفسرين فيهم: يذكر القرطبي أن المجوس هم عبدة النيران القائلين أن للعالم أصلين، نور وظلمة، وأن الأديان خمسة، أربعة للشيطان وواحد للرحمن. وقيل المجوس في الأصل النجوس لتدينهم باستعمال النجاسات. أما ابن كثير فيقول المجوس إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له زرادشت، ثم كفروا بشرعه فرفع من بين أظهرهم، وقد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكل ذبائحهم، وطعامكم حل لهم فلا عليكم أن تطعموهم وتبيعوه منهم ولو حرم عليهم لم يجز ذلك. آراء العلماء فيهم. اختلف أهل العلم في المجوس، هل هم أهل كتاب ولهم رسول ولكنهم بدلوا وحرفوا أم لا، وذلك على قولين: ذهب الجمهور إلى أنهم ليسوا بأهل كتاب كما ذكر ابن القيم وابن قدامة والقرطبي، وهو ما عليه أغلب السلف، وإنما يعاملون معاملتهم فيما عدا ما يتعلق بالجزية فقط. والذي يرجح كون المجوس ليسوا بأهل كتاب قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وفي الآية الأخرى قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويفهم من الآيتين السابقتين أنهم ليسوا أهل كتاب، لأنه تعالى حين ذكر الذين يجزون على إيمانهم وعملهم الصالح من هذه الأمم لم يذكر المجوس منهم، وحينما ذكر أنه يفصل بينهم قارن المجوس والمشركين، لأنه تعالى عد الديانات ثم جاء بعدها المجوس والذين أشركوا. فلذلك فالأولى والأقرب أنهم يلحقون بالمشركين لا بالأمم الكتابية. قول بعض أهل العلم فيهم: قال بعض أهل العلم إنهم أهل كتاب لكنهم بدلوا وحرفوا، واستدلوا بما ورد في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، كما استدلوا بأخذ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما الجزية منهم، ويؤكد ذلك الشهرستاني أنهم أصحاب شبهة كتاب. الراجح في أمرهم أنهم ليسوا بأهل كتاب، وإنما يعاملون معاملتهم فيما يتعلق بالجزية فقط، فلا تؤكل ذبائحهم ولا يتزوج من نسائهم. أماكن الانتشار: انتشرت المجوسية في المناطق المجاورة للدولة الفارسية نتيجة لقرب الدول العربية من القبائل الساسانية الفارسية أي المجوسية، التي ظلت قائمة في بلاد فارس حتى الفتح الإسلامي، أو نتيجة للاحتكاك المباشر من بعض هذه القبائل بالدولة الساسانية، فقد تعرفت على المجوسية وتأثرت بها، ولا سيما ما كان منها في البحرين واليمن وعمان. وقد ظلت المجوسية منتشرة وبيوت النار قائمة في كرمان وسجستان وخراسان وجبال أذربيجان وأرمينيا حتى الخلافة العباسية. المشركون هم الأمم الذين لا كتاب لهم يرجعون إليه في أمر دينهم وإن كان محرفا. المشركون يرون أن معبوداتهم شفعاء لهم عند الله، لكنهم لن يستطيعوا لهم نفعا، بل الأمر على عكس ذلك، إذ إن آلهتهم ستكفر بعبادتهم وتكون ضدا لهم، وسيكونون وما يعبدون من دون الله حطب جهنم. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عقائدهم الجاهلية. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، عقائدهم الجاهلية هي: أولا عبادة الأصنام والأوثان، وفضلا عن عبادتهم للأصنام كانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين، وكانت فيهم الطيرة وهي التشاؤم بالشيء. وقد قدس العرب النجوم والكواكب والجن والنار وعبدوها، ومنهم من مال إلى اليهودية ومنهم من مال إلى النصرانية، وهناك من العرب من رفض كل ذلك واكتفى بفعل الخير وتجنب الشر، وهؤلاء هم الذين أطلق عليهم اسم الحنفاء. موقف المشركين من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، بعد أن بدأ النبي يتعرض علنا لعقائد الجاهلية ويعيب أصنامها ويهزأ بها ويبين فساد عقائدهم، وإنما هي أحجار صماء لا تسمع ولا تبصر، وخير لهم أن يتركوا هذه العبادات الفاسدة ويعبدوا الله الواحد الذي خلق الكون كله بما فيه، عندئذ بدأت قريش تتنبه لخطورة الدعوة التي ظهرت كونها تتقدم وتكسب كل يوم أنصارا جددا. عندها بدأت قريش تفقد السيطرة على عبيدها وخدمها الذين أسرعوا واتبعوا محمدا غير مبالين بقريش وتهديداتها. عند ذلك اتخذت قريش موقفا موحدا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته، متخذة أساليب مختلفة، ومن هذه الأساليب التأثير على أبي طالب الذي كان كفيلا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويدافع عنه في كل الأوقات، وهو سيد قريش يومئذ. الدعاية الكاذبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا كاهن، مجنون، شاعر، ساحر، وغير ذلك من الأوصاف. مارس الكفار السخرية والتحقير والاستهزاء والضحك، وقد قصدوا بذلك تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية. مطالبتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمعجزات تؤكد صدق نبوته، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. التشويش على القرآن وسبه، حيث كان المشركون يقومون بطرد الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويثيرون الشغب والضوضاء عندما يشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة القرآن ودعوة الناس إلى الإسلام. ومما مارسوه من الأساليب الاعتداء والتعذيب عندما رأت قريش أن كل تلك الأساليب لم تجد نفعا في إحباط الدعوة الإسلامية وإثناء الرسول وأصحابه عن الإسلام، اجتمعوا وقرروا القيام بتعذيب المسلمين وفتنتهم عن دينهم. وقد طال التعذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ومما مارسوه من أساليب المساومات، عندما فشلت قريش في كل أساليبها في إثناء الرسول عن دعوته لجأت إلى أسلوب المساومة لعلهم يصلون معه إلى حل وسط. فعرضوا عليه أن يعبد آلهتهم عاما ويعبدوا إلهه عاما، فرفض محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وأنزل الله قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. البوذيون. ما البوذية؟ ومن هؤلاء البوذيون؟ البوذية فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية واتجهت إلى العناية بالإنسان ونبذ الترف والمناداة بالمحبة. والبوذية في أصلها ذات طابع وثني، وقد ظهرت في الهند بعد الديانة البرهمية الهندوسية في القرن الخامس قبل الميلاد. وتعد البوذية اليوم من أكثر الديانات الوضعية انتشارا، حيث يتجاوز عدد أتباعها 400 مليون نسمة، ينتشرون في كل من الهند والصين واليابان وسريلانكا وفيتنام وتايلاند. وأصبح للبوذية وجود في أوروبا وأمريكا نتيجة للهجرات السكانية من جنوب شرق آسيا. الوثنيون. كان الوثنيون يشكلون الغالبية الساحقة بين سكان الجزيرة العربية، وكانوا يعبدون الحجارة والتماثيل التي يصنعونها بأيديهم. ومع ذلك لم يكونوا ينكرون وجود الإله الحق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقالوا إن عبادتهم للأصنام هي مجرد وسيلة تقربهم إلى الله. ويعد جميع الوثنيين مشركين حتى لو عرفوا الله وآمنوا به. وما زال للوثنية أتباع كثر في عصرنا، ولا سيما في قارة إفريقيا وجنوب شرق آسيا. الدهرية. من هم الدهريون وما عقائدهم؟ الدهرية هم الذين يقولون بإسناد الحوادث إلى الدهر واستقلال الدهر بالتأثير والدهر عندهم حركات الفلك وأن العالم يدار بمقتضى تأثير هذه الحركات. قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقيل هم الذين يعتقدون جهلا منهم أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها، فرد الله تبارك وتعالى عليهم باطلهم. قال تعالى: أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. أما عقائدهم، ترجع عقائدهم إلى بعض مبادئ الصابئة الخمسة، فهم ينكرون النبوة والبعث والحساب، يردون كل شيء إلى فعل الأفلاك، لا يعرفون الخير ولا الشر وإنما المنفعة واللذة، وينكرون الجن والشياطين. والطبيعيون الدهريون خلاف فلاسفة الدهريين، الطبيعيون يقولون بالمحسوس وينكرون المعقول، بينما يقول الآخرون بالمحسوس والمعقول معا وينكرون الحدود والأحكام. ومن آثارهم في الفرق المعاصرة الإلحاد. عزيزي الدارس، الإلحاد هو كل فكر يتعلق بإنكار وجود خالق هذا الكون سبحانه، ويشمل وصف الإلحاد كل من لم يؤمن بالله تعالى ويزعم أن الكون وجد لذاته في الأزل نتيجة تفاعلات جاءت عن طريق الصدفة دون تحديد وقت لها، واعتقاد أن ما وصل إليه الإنسان منذ أن وجد إنما جاء عن طريق الصدفة. وقد ظهر الإلحاد قديما، ولكن اقتضت حكمة الله تعالى أن يتتابع الرسل مبشرين ومنذرين. وقد أخبرنا القرآن الكريم عن هؤلاء بقوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وكان الإلحاد في الزمن القديم يختلف قوة وضعفا باختلاف القائمين عليه، فمنهم من كان إلحاده بالإشراك مع الله تعالى كالوثنيين والمجوس، ومنهم من كان إلحاده في البعد عن الله والالتجاء إلى الدهر كالملحدين والشيوعيين. وهنا يجب أن نفرق بين ما كان عليه الملحدون قديما وما هو عليه الملحدون حديثا. فالإلحاد بمعنى إنكار وجود الخالق أصلا لم يكن ظاهرة منتشرة في القدم، وإنما كان شائعا الشرك مع الله تحت حجج مختلفة مع اعترافهم بوجود الله تعالى وأنه الخالق المدبر. وقد أثبت القرآن ذلك بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. أما الإلحاد المادي الحديث فقد قام على إنكار وجود الله أصلا، وقد زعم أهله أنهم وصلوا إليه عن طريق العلم والبحث المحسوس وأن الدين لا يوصل إلى ذلك. ولكن أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، ما هي أسباب ظهور الإلحاد؟ إن أسباب ظهور الإلحاد كثيرة ومتنوعة، ولا شك أن أكبر الأسباب هو إغواء إبليس لمن اتبعه. بالإضافة إلى ذلك أسباب أخرى هي من صنع الإنسان، كالرغبة الجامحة عند البعض في الانفلات التام عن الدين وأوامره ونواهيه لتحقيق الرغبات الشهوانية المختلفة، وبعضها يعود إلى طغيان الديانات المحرفة وعلى رأسها النصرانية التي أخذت الكثير عن الديانات الوثنية، فجاءت بأفكار لا يقبلها عقل ولا يقرها منطق، وفق ذلك طغيان، وفوق ذلك طغيان الرهبان الذين وصلوا إلى حد لا يطاق من إذلال الناس واستعبادهم، مما جعلها أغلالا يتمنى أصحابها الخروج عنها إلى أي وجهة تكون، فتلقفهم الملاحدة فأخرجوهم من الرمضاء إلى النار، على حد قول الشاعر: كالمستجير بعمر حين كربته، كالمستجير من الرمضاء بالنار. وبعض تلك الأسباب يعود إلى ظهور مذاهب فكرية جعلت الناس يتمسكون بمبادئها، الرأسمالية التي أشغلت في النفوس حب الأنانية المادي، الأمر الذي سهل على الملاحدة الوصول إلى قلوب الناس والتضليل عليهم، إذ أن النظام الإلحادي الجديد فيه كل ما يتمنوه من السعادة والعيش الرغيد، قائلين لهم إن الدين لا يوصل إلى ذلك. أعزائي الطلاب والطالبات، وقبل أن أنهي لقاء اليوم معكم، أطرح عليكم سؤال اللقاء القادم، وهو: كيف ينظر الإسلام إلى الإنسان؟ وما السلوك الذي ينبغي على المسلم تجاه المسلمين وغيرهم؟ إلى أن ألتقيكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
علم الأديان. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبش. الهندسة الصوتية محمد العلوي. الإشراف الدكتور سمير السلمي. الإخراج رياض المحيّة.